الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يعتريها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هجوم عسكري على بعض بلادها، وعدوان ثقافي وفكري على علومها، وكذلك لا يخفى عليكم ما تمر به هذه الأمة من تشويش على دينها وعلى معتقداتها. وبلغ الأمر إلى ما هو أدهى وأمر وأنكى وأشد، ألا وهو الطعن في رب العباد سبحانه وتعالى، والطعن في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن ذلك كله الطعن في كتاب الله والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله ليس بأمر محدث ولا وليد تلك الساعة، ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مواسيا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلى غير ذلك من النصوص التي تثبت وتبين عداوة أهل الشر لأهل الخير على الدوام. وقد مر عليكم قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانت ثم عداءات، وكانت ثم إيذاءات وطعونات، ولكن كل هذا كان يحمل من كتبت لهم الهداية ورفعة الدرجات في الآخرة على أن يقدموا ما يرفعهم الله به درجات لنصرة دينهم ولنصرة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالذي يحدث الآن ينبغي أن يشحذ منا الهمم لنيل أعلى الدرجات والمراتب عند الله سبحانه، وذلك بالبذل في سبيله لإعلاء كلمته ولنصرة دينه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فجدير بكل منا بارك الله فيكم أن ينظر في الدور الذي ينصر به هذا الدين ويرتقي به درجات عند رب العالمين، لا يجلس مجلس المتفرج ولا يقف موقف الناظر الناقد فحسب، بل لزاما علينا جميعا أن ننصر ديننا امتثالا لأمر ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جدير بنا أن نقوم بما أوجبه الله علينا، وإلا فقد قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولقد قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فصاحب الجهد عليه ببذل جهده، وصاحب المال عليه ببذل ماله، وصاحب اللسان عليه بالبنان وجميله، وصاحب الحجة عليه بالإدلاء بحجته لنصرة هذا الدين. والسعاة في الخير دائما سيوفقهم الله وسيحفظهم الله، كلما ازداد بذلهم لنصرة دينهم زادهم الله حفظا وزادهم الله تمكينا. أيها الإخوة، علينا أن ننظر من أين نؤتى ثم نسدد سهامنا ونتقي شر سهام أعدائنا، كما تقدم: طعنات في رسول الله وإيذاء لله ورسله، وطعنات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير هو الذي نتعرض له شيئا ما متمثلا في صحابي كريم. تعلمون بارك الله فيكم أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط من الطاعنين للتشفي ولا للتشهي فقط، بل لما هو أبعد من ذلك وأنكى، فإن الطاعنين في صحابة رسول الله من ثم يسقطون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها هؤلاء، ومن ثم يدمرون السنة بعمومها، ومن ثم يؤول أمرهم إلى تدمير القرآن كذلك. فإن الصحابة هم الذين رأوا السنة، فإذا أهدرت السنة عبث العابثون بكتاب الله، فالسنة تفسر كتاب الله عز وجل. فلذا جد المجدون من المبطلين في الطعن في صحابة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فتكلموا في أفاضل، وتكلموا في كرام ونجباء، تكلموا في أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ذلكم المحدث الملهم، كما قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه، ذلكم البار الراشد، أمير المؤمنين، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. وكذلك فهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. إن عمر أيها الإخوة لا يخفى عليكم أمره، ب بإسلامه أعز الله المسلمين. فيقول الصحابة: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. إن النبي كان يدعو قائلا قبل أن يسلم عمر: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام الذي هو عمرو بن هشام، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعز الله به الإسلام. عمر العبقري ذو الدين ذو العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا يفري فريه، وكما قال: أتيت بقدح لبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس أي في منامي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر ثوبا يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فعمر عبقري ذو علم وذو دين رضي الله عنه، وقاف عند كتاب الله عز وجل، يتكلم الكلام فينزل القرآن بموافقته، وتعددت تلك الموافقات. وافق ربه في أسارى بدر، وافق ربه في آية الحجاب لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب يوافق بها عمر. ووافق ربه في النهي عن الصلاة على المنافقين. وافق ربه إذ قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وافق ربه لما قال لحفصة: يا حفصة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فنزلت الآية بموافقته. عمر كان الشيطان يفر منه، قال عليه الصلاة والسلام مقسما: والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب. عمر الغيور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، ورأيت قصرا بجواره جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لرجل عربي. قلت: أنا عربي، فلمن القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت. قال عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ رضي الله تعالى عن عمر. ذلكم المحدث الملهم. نسوق في هذا المقام شيئا من قصة مقتله، ففيها عبر وفيها مدكر بإذن الله. فدوما سير أهل الصلاح والفضل يقتبس منها الخير، ولذلك أمرنا بسرد قصصهم. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكما هو معلوم أن الإمام أحمد يرحمه الله قد قال: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. ذلك لأن أغلب القصاصين يزيدون وينقصون ويختلقون ولا يتحرون، فما ذكر من قصة مقتله أخرجه البخاري في صحيحه. وتعلمون منزلة البخاري عند أهل السنة وعند أهل العلم. أخرج من طريق عمرو بن ميمون رحمه الله ما حاصله: إني لقائم في الصف، أي في صف المصلين الصف الأول، في اليوم الذي قتل فيه عمر. وقفنا في صفوفنا، وكان عمر يمر على الصفوف يسويها، وهذا منه رضي الله عنه امتثال لأمر النبي إذ قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وكما قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فكان عمر يمشي بين الصفوف يسويها، ثم إن عمر تقدم فدخل في الصلاة فقرأ الفاتحة، ثم بدأ في قراءة سورة يوسف أو النحل، فكان يقرأ بنحو من سورة يوسف أو النحل يطيل كي يجتمع المصلون. وأنتم تعرفون أن الله قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. ولذلك فإن النبي كان يطيل في الفجر خاصة يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية. دخل عمر فقرأ الفاتحة، ثم بدأ في قراءة من نحو سورة يوسف أو النحل، فلما بدأ في قراءته إذا هو يقول: طالني الكلب أو أكلني الكلب. قال عمرو: أما نحن الذين خلفه في الصف فرأينا الذي حدث، رأينا رجلا هو بعد أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعب، رأينا رجلا جاء وطعن عمر بسكين له حدان 3 طعنات، فنزف الدم وبسرعة من عمر رضي الله عنه. وقد صح عن عمر قبل ذلك إذ كان صحيحا أنه قال: رأيت كأن ديكا أتاني فنقرني 3 نقرات. فلما طعن عمر، كما في رواية صحيحة لكن ليست في البخاري، قال: لما طعن وتذكر الرؤيا التي رآها وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي ما بالغت في الاحتراز، فأمر الله حال لا شك في ذلك. قال عمر: قتلني الكلب أو أكلني الكلب. قال عمرو بن ميمون: فلما طعنه الرجل وهرب تبعه أقوام فقتل منهم 7 وجرح منهم 6. فلما رأى ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضع على نفسه برنسا، أي الصحابي، وانقض على الرجل، فلما رأى الرجل أنه سيؤخذ ويقتل نحر نفسه، أي انتحر. أما عن عمر فلما طعن تأخر قليلا إذ لم يستطع مواصلة الصلاة رضي الله عنه، وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه للإمامة. قال العلماء في جواز استخلاف الإمام من ينوب عنه إذا حدث له حادث أو عرض له عارض، فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس بأخف صورتين وأقصر صورتين في كتاب الله عز وجل، ثم انصرفوا من الصلاة. فقال عمر: يا عبد الله بن عباس اذهب فانظر من قتلني. فذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجع فقال: يا أمير المؤمنين، غلام المغيرة بن شعبة. قال: الصنع؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: قاتله الله، والله لقد أوصيت به مولاه المغيرة خيرا. إنه قد جاء يشكو المغيرة فأوصى عمر المغيرة به خيرا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال عمرو بن ميمون: فأتي لعمر بطبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن من جرحه من جوفه، فسقاه نبيذا فخرج النبيذ من جرحه. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي فإنك ميت. قال عمر: صدقت، ولو قلت لي غير ذلك لكذبتك، صدقت ولو قلت لي غير ذلك لكذبتك. ثم قال عبد الله بن عباس يواسي عمر: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر فأنت من السابقين، أبشر، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا ووليت أمرنا فأحسنت ولايتنا، وها أنت تموت ونحن عنك راضون. قال عمر رضي الله عنه: أما عن قولك أنني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عني راضي، فذلك من الله علي به. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموته وهو عني راضي، فذلك من الله علي به، ولكن الذي أخشاه والله هو صحبتك وصحبة غيرك يا ابن عباس، يعني الأيام التي ولي عمر الخلافة فيها. فوالله وددت أني خرجت منها كفافا، أي من الدنيا كلها كفافا، لا لي ولا علي. ثم قال عمر: وقد رأى شابا يدخل عليه أسبل إزاره، فقال عمر: أيها الشاب ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك عز وجل. ثم قال عمر وبدأ يحرص على الأهم فالأهم: ما الذي سينجيه بين يدي ربه؟ ما الذي سيخلفه عن دخول الجنة؟ من الذين لهم عليه حقوق؟ قال عمر رضي الله عنه: ويا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، اذهب يا عبد الله فاحصر ما علي من الديون، احصر ما علي من الديون، ثم انظر في أموالي يا ابن عمر، إن كانت ديوني تكفي لسداد أموالي، إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين من أموالي، وإن كانت لا تكفي فسل في قبيلتي بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ما علي من الديون فسد عني يا ابن عمر، إن لم تكن أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسل قريشا، سل قريشا أن يعطونك المال لسداد الدين عني. عمر يعلم حديث النبي إذن الميت مرتهن بدينه، ويقول عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب إلا الدين. عمر يدرك ذلك، فلذا حرص أشد الحرص على سداد الديون، لأن الناس يوم القيامة أشحة بحقوقهم، أشحة بحقوقهم، الكل يريد أن يطالب بحقه، والكل يريد النجاة، فلذا اهتم عمر بأمر الدين، وذهب ولده عبد الله بن عمر يحصر الديون التي على والده، فإذا بأبيه مدين بثمانين ألف دينار، مبلغ هائل جدا لم ينفقه عمر على ملذات ولا على شهوات. كانت الأضياف تعتريه وللأضياف حق، كانت النوائب تحل به والنوائب تضطر الشخص إلى الاستدانات في كثير من الأحيان. جمع ابن عمر أموالا لأبيه، فلم يكن أبوه بمختلس ولا غشاش للرعية، بل شخص مات مدينا، وكم من دولة فتحت على يديه، وأموال المسلمين أمام عينيه وفي يديه، ولكن لم تكن يده لتمتد إلى شيء حرمه الله عليه، ولم تكن عينه لتنظر إلى ما لا يحل له رضي الله عنه. سدد الدين عن عمر. قال عمر: يا عبد الله بن عمر، اذهب يا عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل لها: يا أم المؤمنين، يستأذن منك يستأذنك عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قل لها: يستأذن عليك عمر أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله ومع أبي بكر رضي الله عنهما، فإن أذنت يا ابن عمر فأخبرني، فهذا أمر يهمني، وإن لم تأذن فادفنوني في مقابر المسلمين. فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها، يقول لها: وقد وجدها قاعدة في البيت تبكي. يستأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه أبي بكر وعمر، أبي بكر ورسول الله وأبي بكر. فقالت عائشة: والله كنت أدخر هذا المكان لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي. فرجع ابن عمر إلى أبيه، فلما رآه أبوه عن بعد قال: أقيموني أسندوني. فأسندوه، فقال لولده: ماذا عندك يا عبد الله بن عمر، يعني من الجواب؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت يا أمير المؤمنين. قال عمر: الحمد لله، هذا الذي كان يؤرقني ويهمني. ذلك أخذ منه استحباب الدفن بجوار أهل الفضل والصلاح. وقد سأل موسى ربه عند الوفاة أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فأجاب الله دعاءه. الحاصل أن عمر كرر على ولده الكلام فقال: يا بني، إذا مت فاحملوني إلى بيت عائشة ثم استأذنوها، يعني ثانية، إن أذنت وإلا رددتموني إلى مقابر المسلمين. يخشى عمر أن تكون عائشة رضي الله عنها أذنت في وقت ليست فيه بمؤهلة للإذن، وقت مصيبة شديد. ولا يحب عمر أن يقعد في مكان أو يدفن في مكان بغير طيب نفس من أهله. ولهذا مغزى أيها الإخوة، وإن كان شاقا على كثيرين إلا أنه يلزمنا الإخبار به تدينا لله. فإخواننا الذين يسكنون في بيوت قديمة ألزمت القوانين الوضعية أصحاب الأملاك بأن يبقى السكان رغم أنوفهم فيها، عليهم أن يستسمحوا أصحاب تلك البيوت أو يخرجوا منها إن كان لهم مأوى. قد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وكذا قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالقوانين الوضعية لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال. قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. قال عمر: ما قد سمعتموه. ثم إن الناس دخلوا أرسالا على عمر، منهم من يقول سيبرأ بإذن الله، ومنهم من يقول الرجل ميت فلننظر في أمرنا. ثم استأذنت حفصة في مجموعة من النساء للدخول على أبيها، فأذن لها، فدخلت زمنا تبكي على أبيها الذي سيفارق الحياة رضي الله تعالى عنه، تنتظر منه ما عساه أن يوصيها به. ثم خرجت رضي الله تعالى عنها، ودخل الصحابة رضي الله عنهم على عمر يطلبون منه الوصايا، فإلى الوصايا وبين يديه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما سلف، دخل الصحابة رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه أرسالا فقالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين. استخلف يا أمير المؤمنين، استخلف رجلا غيرك يكون أميرا من بعدك. فقال عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: فعلمنا أنه لن يعدل برسول الله أحدا. فقال: لكني، أي لن أستخلف، لكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أترك شورى في علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فهؤلاء الستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ثم قال مواسيا ولده عبد الله بن عمر، فقال: ويشهدكم، أي يشهد مجلس اختيار الخليفة أو الأمير، يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، أي فقط يحضر مجلس الاختيار ولكن ليس له في الخلافة من نصيب، إنما يواسى بذلك فقط. أبوه مات يحضر الاجتماع فقط لاختيار الخليفة، كالمعزي لولده، كالمواسي لولده، فلم يجعلها سنة هرقلية قيصرية أبدا. الشاهد أن عمر قال: إن أصابت الإمرة سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، فالحمد لله، وإن لم تصب الإمرة سعدا فاعلموا أني لم أعزل سعدا عن عجز ولا خيانة. ذلك لأن عمر في خلافته كان قد أمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فطعن أهل الكوفة في سعد كما هو الشأن من أهل العراق، كما هو الشأن عموما في الطعن في الأمراء، لكن ازداد الطعون أهل الكوفة في سعد حتى قالوا: سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، حتى قال قائلهم وقد أرسل عمر من يتفقد الأحوال في مساجد الكوفة: ما تقولون في سعد بن أبي وقاص؟ فقام رجل وقد قال رسول عمر: أناشدكم الله أن تقولوا في سعد الذي قد علمتموه. فقام القائم يقول: أما وقد ناشدتنا، فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فوصف سعدا بالجبن والظلم والجور، فتعجب سعد وبهت، فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فتقدم بالرجل السن، سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، وانحنى ظهره وسال منه اللعاب، ويمشي في الطرقات على هذه الحال المزرية يغمز البنات الفتيات الصغيرات، يعاتب فيقول: أصابتني دعوة المبارك سعد. الحاصل، ومن كثرة الافتراءات على سعد عزله عمر، ولكن قل من الناس من يفهم صنيع عمر والحكمة منه. خشي عمر أن يطعن طاعنون في سعد، فعند الوفاة أيضا يتحلل مما قد يكون تسبب فيه لسعد، يتحلل مما قد يكون تسبب فيه لسعد، فيقول مبرئا ساحة سعد: إن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إن سعدا لم يخن ولم يكن ضعيفا عن الإمرة. ثم قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، أوصيه بالمهاجرين الأولين، يعني الذين فارقوا الديار نصرة لله ورسله، تركوا الأهل والأوطان لنصرة دينهم، فلهم حق أن يوصى بهم. فللسابق إلى الإسلام أيها الإخوة حق، السابق إلى الإسلام وكبير السن المتقدم في الإسلام له حق. فكم صلى لله من ركعة، كم عاد من مريض، كم شهد من جنازة، كم سبح وكم هلل. فإخواننا الذين هم صغار السن عليهم أن يراقبوا الله فيه هؤلاء الكبار. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين، أوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وأحبوا من هاجر إليهم ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا، آثروا على أنفسهم وقد كانت بهم الخصاصة، فتحوا البيوت لاستقبال إخوانهم. أوصي الخليفة من بعدي بالأنصار أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وتلك وصية رسول الله أيضا بالأنصار. فتعلمون أن النبي في مرجعه من حنين قسم الغنائم غنائم حنين، فأعطى المؤلفة قلوبهم قدرا كبيرا، مئات من الإبل، ولم يكد يعطي الأنصار شيئا، مع أن الأنصار هم الذين وازروه في القتال. فقال شباب الأنصار: غفر الله لنبيه محمد، والله ما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين. ثم هو يؤثر هؤلاء المؤلفة قلوبهم علينا. فبلغت المقولة رسول الله فدعاهم، قال: لا يدخل معكم أحد غيركم. قالوا: معنا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. فدخل النبي عليهم، قال: ما الذي بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله، وكانوا لا يكذبون، أما صغارنا فقد تكلموا، وأما كبارنا فلم يقولوا شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: لكم أن تقولوا، لكم أن تتكلموا، لكم ذلك. قولوا: جئتنا فقيرا فأعطيناك، وطريدا من بلدك فآويناك، مكذبا به فصدقناك، لكم أن تقولوا ذلك. يعني فقد فعلتم ذلك من باب اعتراف النبي بالجميل والمعروف، فرسول الله لا يجحد معروفا قدمه إليه أحد. ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، أي المنة لله ورسوله. ألم أجدكم مختلفين فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فأغناكم الله بي، فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو سلك الأنصار شعبا وواديا، وسلكت الناس شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أما تحبون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير، وترجعون أنتم إلى بيوتكم معكم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا رضينا يا رسول الله، وبكوا بكاء شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون بعدي أسرى أو أثرى، أي أن من الناس من سيؤثر نفسه عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلذلك أوصى عمر أيضا بالأنصار، وأوصى بالأعراب، وأوصى بأهل الذمة اليهود والنصارى الذين كانت لهم ذمة، فلهؤلاء حقوق. قد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم إن عمر رضي الله عنه وبعد وصاياه قضي رضي الله عنه وآل أمره إلى أن دفن بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وصلى الله على نبيه محمد وسلم. فهذه أيها الإخوة، هذا شيء من سيرة هذا أمير المؤمنين البار الراشد المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك الفضل، وبعد ذلك الفضل يطعن فيه الطاعنون ويتهمه المتهمون، وقد مات الرسول وهو راضي. فأنى للعقول أن تقبل مثل هذه السفاهات ومثل هذه السماجات، وأين نحن من هذا الخليفة البار الراشد؟ أين الثريا وأين الثرى؟ أين نحن من هؤلاء الفضلاء؟ ألزمنا الله سنة نبيه وطريقة نبيه والسير على نهج أصحابه، وجمعنا الله بكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، احشرنا مع نبينا وأصحابه في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم جندنا لنصرة دينك ولنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم، وللذب عن أصحاب نبيك وعن ديننا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا مع جندك الذين كتبت لهم الغلبة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع جندك، واقبلنا في زمرة جندك الطيبين الصالحين المنافعين عن دينهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أنصارا لدينك، تفضل علينا يا ربنا بهذا الفضل، اجعلنا جميعا أنصارا لدينك أتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واستجب دعانا ودعاء المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به، فإنه لا يعظم عليك أخذه يا رب العالمين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.